بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لعلنا نكمل ما بدأنا به بالأمس وما يتعلق بالمراسيل، وأخذنا طرفا مما يتعلق بالإسرائيليات، وسيعود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لذكر الإسرائيليات مرة أخرى، وسأرجئ تتمة الحديث أيضا عنها في الموطن الثاني عند حديثه عنها بإذن الله. في المراسيل ذكرت لكم أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا في العلم عموما، سواء كان كانت المراسيل في ما يتعلق بقضايا منسوبة إلى الشريعة يعني في الأحكام، أو كانت المراسيل في الأخبار، أو حتى كانت المراسيل فيما يتعلق بالتواريخ أو بأحاديث الناس وكلامهم، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال: وهذا الأصل يعني في تعدد الطرق المراسيل وعدم وجود المواطأة عليها، قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفحة 135 بين يديكم في الفقرة 74 إلى أيضا قضية يمكن أن نضيفها في قضية قبول المراسيل، لأن ذكرنا سبب قبول المراسيل، هنا سبب هو ذكره في خبر الواحد لكن يمكن أن ينقل إلى المراسيل. يقول: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. يعني خبر الواحد، لأنه كان يتكلم طبعا عن الأخبار المتواترة وما يقابلها، خبر الواحد جمهور أهل العلم على أنه إذا تلقي بالقبول من جمهور العلماء فإنه يعمل به. فهذا يمكن أن يضاف أيضا ضابطا في قبول المراسيل، يمكن أن يضاف ضابطا في قبول المراسيل. ومعنى ذلك أن هذه المراسيل إذا تلقاها أهل العلم بالقبول وعملوا بها فإنها توجب العلم. إذا تلقى جمهور العلماء هذه المراسيل وعملوا بها، يعني تلقوها بالقبول وعملوا بها، فإنها أيضا توجب العلم. وعندنا في التفسير قطعة كبيرة جدا مما يمكن أن يوصف بأنه مما تلقاه علماء الأمة بالقبول، فهذا أيضا يمكن أن يضاف إلى ضوابط أو الضوابط في قبول خبر الواحد أو قبول المراسيل. ذكر شيخ الإسلام طب قضايا مرتبطة كما قلت لكم بمسائل مرتبطة بخبر الواحد وبتلقي كيفية تلقي الأخبار بالقبول، إلى أن وصل إلى الفقرة 80 اللي عندكم صفحة 138. يقول في التفسير، ويتكلم عن الموضوعات، يقول في التفسير: من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. طبعا بعد أن انتهى الآن ويتكلم عن ما يقع من المشكلات في النقل، ما يقع من المشكلات في النقل، مما ذكره مما يقع من المشكلات في النقل قضية الإسرائيليات، وبين فيها جزء كما قلت لكم مما يتعلق بقضية الإسرائيليات، وأن ليس فيها تلك المشكلة، وأن أغلبها أمور خبرية ليس لها أي أثر عملي. ثم بعد ذلك انتقل إلى المراسيل، ثم انتقل إلى الموضوعات. لو تأملنا الموضوعات في التفسير، الموضوعات في التفسير، غالب الموضوعات في التفسير جاء في فضائل السور مثل ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. وهذه الموضوعات التي في التفسير خاصة في المروية خاصة في فضائل السور رواها الثعلبي والواحدي في الوسيط، لأن الواحدي له ثلاث تفاسير: البسيط والوسيط والوجيز، وقد تم طبعها والله الحمد منا كلها. البسيط طبع مؤخرا لكن لا يوجد فيه هذا الحديث، وإنما يوجد فيه الوسيط يرويه بإسناده عن شيخه الثعلبي، وهو أيضا موجود عند الزمخشري بالكشاف، طبعا بلا إسناد لأن الزمخشري لم يكن من أهل الإسناد. فهذا الحديث الذي يروى في فضل كل سورة من القرآن عن أبي بن كعب، كذلك يروى أيضا أحاديث أخرى عن غيره، هذا موضوع باتفاق أهل العلم، موضوع باتفاق أهل العلم. ولو نظرنا الآن إلى هذا الموضوع لفضائل السور، هل له أثر في فهم كلام الله، في بيان معاني القرآن؟ الجواب لا، لأن لما أقول لكم مثلا سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، معرفتنا بكونها تعدل ثلث القرآن هل يزيدنا بيانا لهذه السورة؟ وإن كنا لا نعرفها هل ينقص البيان عن هذه السورة؟ الجواب لا، لأن فضائل السورة هو جزء من علوم السورة، وغالب علوم السورة لا أثر له ببيان المعنى. مثل كم عدد سورة عدد آيات سورة الصمد؟ إذا قلت لي 4 آيات، معرفتك بأن عددها 4 آيات هل يؤثر في فهم المعنى؟ الجواب لا. إذن هناك جملة من علوم السورة لا تؤثر في فهم المعنى، لكن هل ورد مما يؤثر في فهم المعنى، شيء من الموضوعات بحيث أنه يؤثر على فهم المعنى؟ الجواب نقول نعم، لكنه قليل جدا، يعني قليل جدا. هذا إذا أردنا أن نثبته، طبعا هو موجود بعض المنقولات يحكم عليها بالوضع، لكنها قليلة جدا بحيث أنها لا تكاد تذكر، ولهذا أنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا هنا، وهي قضية مرتبطة بالمنهجية، أن بعض المعاصرين أسأل الله أن يحفظنا ويحفظهم ويعني يهدينا الحق نحن وإياهم، وأن نكون على سواء السبيل، بعض المعاصرين كتبوا ما يسمى بالدخيل في علم التفسير، كتبوا مشروعا يسمى الدخيل في علم التفسير، وهذا عليه ملحوظات. أول ملحوظة هي تسمية هذا المشروع بلفظة الدخيل، وعندي أن هذا فيه عدم تأدب مع العلماء السابقين في كوننا نصف أن هؤلاء العلماء قد وقع عندهم دخيل وهم لا يعلمون به ولا يشعرون به، كأن فيه نوع من الاتهام لعلمائنا السابقين بأنهم لا يميزون بين الصحيح والضعيف. ونتكلم عن منهج عام وعن طبقات من العلماء، ولسا نتكلم عن فلان من العلماء، لأن فلان من العلماء نعم كفرد يمكن أن يقع عنده ذلك، ونحن نعلم مثل الثعلبي الآن سيأتينا انتقاد خاص به، فكوننا نتكلم عن عالم من العلماء ووقع عنده إشكال في هذا فنعم، لكن أن يقال الدخيل في التفسير ثم يشرح علماء التفسير عالما على أنه يوجد عندهم دخيل، فهذا في نظري منهج مرفوض وليس من الأدب مع علمائنا السابقين. هذه واحدة. القضية الثانية أن ما يدخل في جانب الدخيل هو في حقيقته لا يخرج من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بالفعل من الموضوعات والأباطيل، وهذا قليل جدا خصوصا عند المحررين من العلماء أن يوجد في تفاسيرهم أباطيل وموضوعات، عند المحررين بالذات نادرا أن تجد هذا، وعند جمهور المفسرين المفسرون يختلفون وطبقاتهم تختلف، وليس كل من فسر القرآن كان محررا، فيجب أن نميز بين هؤلاء العلماء ولا نجعلهم في بوتقة واحدة ونحاكم هؤلاء إلى مصطلحات نحن نخترعها ونبتدعها ثم نحاكمهم على هذه المصطلحات. القسم الثاني الذي قد يقع بعض الأحاديث أو الآثار الضعيفة، وهذه وأيضا نقول خصوصا أيضا عند المحررين هذه لهم فيها منهج، ولكن لجهلنا نحن بمنهجهم في التعامل مع هذه الآثار والأحاديث الضعيفة نقع في الخطأ في تخطئتهم في إدخالهم مثل هذه الأحاديث والآثار الضعيفة، ولهذا يجب أن نحاكم كل عالم لمنهجه ثم أن نحاكم هؤلاء العلماء للمنهج المرتضى عند جمهور العلماء وليس عندي وعندك وعند فلان من المعاصرين حينما نخترع منهجا يخالف هذه المناهج. فإذن هذه قضية أرى أنها مهمة جدا، وأنا أنادي بأن ينتبه إلى مثل هذا، لأننا في الحقيقة مع الأسف عندنا مشكلة أحيانا أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى عن بعضهم وفرحوا بما أوتوا من العلم، ونظن أننا قد حزنا نصيبا من العلم وأن التفاسير بين يدينا، وخاصة الأيام هذه بضغطة زر تستطيع أن تستجلب المعلومة، فنظن أننا قد وصلنا شأوة من هذا، والواحد من هؤلاء يجلس السنوات الطوال وهو يحرر في تفسيره ليخرجه نقيا محررا للناس، ثم نأتي نحن وليس عندنا إلا النظر النقدي، أخطأ فلان في كذا وأدخل فلان كذا في التفسير، ولا نستفيد من هذه المناهج العامة. ولهذا أنا أرى أن من بحث في الدخيل في التفسير أن المنهجية الإيجابية عنده أقل من المنهجية النقدية، بمعنى أن لو قلنا له ما هي محاسن تفسير التفسير الذي انتقدته أمام هذا النقد الذي نقدته ونقفت عليه بعض ما كتبه، ستجد أنه في النهاية لا يحسن أن يعطينا ما هي المنهجية العامة لهذا المفسر. ولهذا من المهم جدا أن نحذر من هذه الكتب، لا تكون أصلا يعتمد، وأنا أقولها بصراحة أن هذه الكتب التي تسمى بالدخيل لا يصح أن تكون منهجا معتمدا عند طلاب العلم، يستفيد منها نعم لكنها ليست مناهج معتمدة. وسأضرب لكم مثالا واحدا فقط، وليس المجال طبعا مجال تفصيل فيها، مثلا ابن كثير. الآن ابن كثير إذا جئنا للتفسير فهو إمام في التفسير، إمام في التاريخ، إمام في الحديث، إمام في الفقه، يعني رجل بلغ شأوا في جملة من العلوم خصوصا في الحديث. يعني هل يخفى على ابن حديث على ابن كثير الحديث الموضوع من الحديث الضعيف من الحديث الصحيح؟ جواب لا. فيأتي بعض المعاصرين ويكتب الدخيل في تفسير ابن كثير ويذكر بعض الآثار بعض الأحاديث الضعيفة، بالله عليك بما آتاك الله من علم، هل أنت الآن أمام يعني تساوي هذا الجبل الجهبذ ابن كثير لكي تحاكمه إلى معلوماتك أنت الآن؟ هل تساءلت قبل أن تحاكمه ما هو منهجه؟ أنا لم أجد أحدا ممن انتقد ابن كثير في إرادة الأحاديث الضعيفة عرف منهج ابن كثير لكي يحاكمه، ما وجدت إلى الآن، ما وجدت أحدا يعرف منهج ابن كثير كيف سار ابن كثير في إراده إلى الأحاديث. وأنا سأقول لكم فائدة هي والله منا من الله، أنا لم أتعب فيها نفسي ليلا ونهارا، وإنما من خلال مجموعة من الآثار وبدأت تتبع، فوجدت أن ابن كثير إذا أورد الأحاديث الضعيفة، وسأقول غالبا لكي لا ندخل في قضية الكليات، يريدها بعد أن ينتهي من تقرير الآية ويورد الآثار والروايات فيها، وبعد ما ينتهي يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، ليس دائما، في بعض المواطن. طيب إراده للحديث الضعيف هذا بعد أن يقرر الآية، هل يفهم منه أنه يعتمد هذا الحديث الضعيف؟ هل يفهم منه أن الحديث الضعيف عمدة عنده؟ الجواب لا. ولكن لأن ابن كثير محدث وله اطلاع وبصر بالأحاديث فيورد مثل هذه الأحاديث وكأنه يشير إلى أنه حتى الحديث الضعيف يتوافق مع فهم السلف لهذه الآية، يعني حتى الحديث الضعيف الوارد هذا يتوافق مع فهم السلف لذلك، وليس مراده الاحتجاج بهذا الحديث الضعيف. وهذا أيضا وجدته عند ابن جرير، وإن كان ابن جرير أقل من ابن كثير في هذا الباب، لكن أيضا وجدته عند ابن جرير حينما يقرر معنى الآية وينتهي يورد أحيانا بعض الأحاديث، وأحيانا يورد بعض الأحاديث في وصف المرويات، مما يشعر أنه عنده في هذا الحديث علة، ولهذا لم يصدره بالتفسير. وإلا فابن جرير عنده منهج، عنده قاعدة، أنه إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقدم، وقد ذكر هذه القاعدة في مواطن من تفسيره. فيجب علينا أن نفهم مناهج العلماء قبل أن نضع نحن منهج، ثم نحاكم علماءنا المتقدمين للمنهج الذي وضعناه نحن. وهذه الحقيقة من البلايا المشكلة في عصرنا، يعني من البلايا المشكلة في عصرنا أننا نفتعل منهجا ونخترع منهجا، ونظن حينما ننظر إليه سنجد أنه قد زبرق ونحن لا ننتبه للخلل الذي يقع فيه، ثم نحاكم المتقدمين بناء على هذا المنهج، نحاكم المتقدمين بناء على هذا المنهج. هذا خلل كبير يجب أن نحذر منه، يجب أن نحذر منه، ويجب أن يكون عندنا بصر به. وأنا قد ألقيت كثيرا مثل هذه النقاط، ولعلي إن شاء الله أجمعها بأمثلتها وألقيها في موضوع مستقل عن قضية المنهج العلمي بين المتقدمين والمعاصرين. وأنا أعرف أن الكلام هذا حساس جدا، وأنه أيضا أحيانا قد يكون انتقاد لمنهجية قائمة كبيرة جدا، منهجية يقوم عليها كثير من المعاصرين، ولا أقول كل المعاصرين، بل أقول يقوم عليها كثير من المعاصرين، ولكن عندنا نحن والله الحمد منا فسحة في مجال الاجتهاد والأخذ والعطاء والرأي. فإن كان كلامي صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ وتبين لي أنه خطأ أرجع، وكذلك المقابل هذا المفترض فينا جميعا، إن كان كلامه خطأ أن يرجع، وإن كان صوابا وتبين لي صوابه أن أرجع عما كنت عليه، وهكذا. لكني أنا أقول لكم الآن ما أراه في مثل هذا الأمر، وذكرته بمناسبة ذكر الإمام رحمه الله تعالى لمثل هذه القضية، فإنه قد يوجد في كتب التفسير شيء من الموضوعات، لكن كما قلت لكم الغالب في هذه الموضوعات هو في الفضائل. في أسباب النزول مرويات معدودة، وسيأتينا مثال لها. في أسباب النزول مرويات معدودة ويأتينا مثال لها. وغالب الموضوعات والمكذوبات لا توجد إلا في كتب الرافضة أو في كتب بعض غلاة الصوفية إذا اعتمدوا على الحديث. أما غالب علماء السنة بجميع طبقاتهم فإنهم قل أن يرد عندهم، أو إن وجد فإنه قليل بالنسبة للأحاديث والآثار التي يروونها. يقول: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. هذا الآن نقد للإمام الثعلبي، وهو من أئمة التفسير يعتبر، وكتابه نفيس ومهم. لكن بعض الناس أخذ كلام شيخ الإسلام هذا وجعله شماعة، حينما يأتي أي شيء عن الثعلبي يرده، وهذا ليس بصحيح. ومن قرأ في تفسير الثعلبي يتبين له إمامة هذا الرجل في هذا الفن، وإن كان عنده مثل هذه الأخطاء، والأخطاء هذه لا يسلم منها بشر. فالثعلبي كما قال شيخ الإسلام لم يكن له بصر بالحديث، ولا كان أيضا لتلميذ الواحد كما سيأتي بصر بالحديث، فوقع عنده مثل هذه الأشياء، ونقل بعض الأقوال التي هي من صنع الرافضة. وهذا من أكبر أسباب الأسباب التي دعت بعض العلماء ينتقدوا. فرحمه الله تعالى ذكر بعض الآثار المروية في فضائل علي بن أبي طالب أو في فضائل بعض آل البيت، وحمل بعض الآيات عليها، وهي من أقوال الرافضة وليست من كلام أهل السنة، فأوردها في كتابه، وإراده لها في كتابه هي سبب التضعيف الذي ورد عن العلماء فيه. لكن هذه الآثار التي رواها كم عددها في النهاية أمام هذا الكم الضخم الذي رواه من الآثار قليلة جدا. ولو رجعتم إلى مقدمته، وهي مقدمة نفيسة جدا، ستجدون أن جل المرويات التي نقلها هي ما رواه الإمام الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من علماء السنة. إذن يجب أن ينتبه وأن يعطى كل ذي حق حقه. شيخ الإسلام هنا ينبهنا إلى قضية هذا الميزان، لما قال هو في نفسه كان فيه خير ودين، يعني هو صاحب دين وكان رجلا خيرا، لكن أتي من جانب وهو جانب العلم، فلم يكن له بصر بالحديث، فوقع عنده مثل هذه القضايا. ثم ذكر الواحدي، قال: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد من السلامة في اتباع السلف. وكذلك هذا ميزان، لو أن أحدا أخذ مثلا ما يتعلق بآيات الاعتقاد بين الواحد والثعلبي سيجد بالفعل أن الثعلبي كان حريصا على اتباع رأي السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وقد نص على ذلك صراحة في مواطن من كتابه. ولكن الثعلبي رحمه الله تعالى كان قد تلوث ببعض البدع الكلامية فوقع في تأويلات في بعض المواطن، فانتقد عليه شيخ الإسلام هذا الأمر الذي وقع فيه. لكن شيخ الإسلام كلامه مجمل وليس مفصل، ولم يذكر أيضا لم يذكر أمثلة على ذلك، وهذا مجال للبحث لتحقيق هذه الفرضية. إن اعتبرناها من جهة العلم فرضية، نقول نفترض الآن أن الثعلبي أسلم من الواحد في الاعتقاد، هذه فرضية. كيف نستطيع أن نثبتها؟ نوازن بين الكتابين وهما مطبوعان، وإن كانت طبعة تفسير الثعلبي لم يطبع الآن طبعة محققة ومحررة، فلكن إذا طبع يمكن يوازن بينهما ويخرج بالنتيجة هل كان كلام شيخ الإسلام صوابا أو ينتقد كلام شيخ الإسلام. هذه قضية أيضا فيها مجال للبحث. الكتاب الثالث البغوي قال تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صانع تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. الثعلبي رحمه الله تعالى كان ذا بصر بالحديث، ولهذا لم يقع عند البغوي كان ذا بصر بالحديث، لذا لم يقع عنده مثل ما وقع عند الواحد ولا عند الثعلبي. والبغوي اعتمد على تفسير الثعلبي وزاد عليه، البغوي اعتمد على تفسير الثعلبي وزاد عليه، يعني اختصر من تفسير الثعلبي وزاد عليه، وليس فقط أنه مختصر لتفسير الثعلبي، بل يجب أن ينتبه إلى أن للبغوي إضافات على الثعلبي. كما أن الخازن في القرن الثامن اعتمد على كتاب البغوي وزاد عليه، يعني جعله أصلا له وزاد عليه. وهذا أيضا مجال من مجالات البحث، يمكن أن نسميه تناسخ، التناسخ بين المفسرين من النسخ وليس من تناسخ الأرواح، بمعنى أن بعض العلماء يستنسخ كتاب بعض العلماء أو يختصره ويضيف عليه، وهذا كثير موجود في كتب التفسير. ولهذا إذا أردنا أن نعد التفاسير المحررة، يعني تفاسير أهل التحرير، سنجد أنها في النهاية تفاسير معدودة، وأما بقية التفاسير فيغلب عليها النقل. على سبيل المثال تفسير خرج مؤخرا، تفسير ابن عادل الدمشقي، تفسير ابن عادل خرج في 20 مجلد، لكن هذا التفسير حينما ترجع إليه ستجد أن أصله هو تفسير الرازي، يعني اعتمد على تفسير الرازي ثم أضاف إليه إضافات. وقريب منه غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري القمي، توفى سنة 728، قريب من أيضا فكرة ابن عادل، أيضا اعتمد على الرازي كثيرا، وكثير من مادته من الرازي، وهذا نجده عند كثير من المفسرين أنه يعتمد كتابا أو كتابين أو ثلاثة وينتخب منها ويلخصها ويضعها في كتابه. ولهذا قل عندنا في كتب التفسير، تتعب لكي تجد معلومة زائدة في بعض الكتب، لأن الذي كتب التفسير هو مجرد ناقل أراد أن يختصر بعض التفاسير ويضعها بالصيغة التي وضعها فيه، ثم قس على ذلك فتح القدير واعتماده على القرطبي، ثم جاء بعده صديق خان فتح البيان واعتمد على فتح القدير، والقرطبي اعتمد على تفسير ابن عطية وتفسير وكتاب الأحكام للجامع لكتاب ابن العربي في آيات الأحكام، ونسخ منهما كثيرا ورتب المسائل. فإذا ستلاحظ في النهاية، وكذلك كتب النحاس وابن الأنباري، أن القول الموجود عند صديق خان ونفس القول ونفس العبارة الموجودة عند صاحب الشوكاني ونفس العبارة الموجودة عند القرطبي، ثم عند القرطبي تتفرع، قد تكون منقولة عن ابن عطية، أو قد تكون منقولة عن ابن العربي، أو منقولة عن النحاس، أو منقولة عن ابن الأنباري، وهكذا. وهذا كثير في كتب التفسير. طيب، قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله لكل قوم هاد أنه علي، وتعي أذن واعية أذنك يا علي. وهذه الآن الآثار التي ذكرها، طبعا الجهر بالبسملة ليس له أثر في ماذا؟ في فهم المعاني. لكن حديث تصدق علي بخاتمه، وسيأتي أيضا سيتكلم عنه شيخ الإسلام مرة أخرى. قصته أن رجلا دخل المسجد وسأل الصحابة فلم يعطيه أحد شيئا، فقالوا إن عليا كان رضي الله عنه كان يصلي وكان معه خاتم في أصبعه، قالوا فخلع الخاتم وتصدق به، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا إن هذه حكاية لحال علي رضي الله عنه، وهذا موجود عند الرافضة ويرون أنه دليل من أدلة الإمامة كما نعلم عندهم. هذا الحديث كما يقول عن شيخ سام موضوع باتفاق، وقد أفاض فيه في كتابه المشهور منهاج السنة. الحديث الثاني أو الأثر الثاني في قوله لكل قوم هاد، أيضا ورد ليس عن بل ورد عن بعض السلف أنه قال علي، وكذلك وتعيه أذن واعية، ورد أيضا في تفسير الطبري وغيره قال أذنك يا علي. ولكن من باب الفائدة الآن إذا ردنا نطبق منهج التفسير الذي تعلمناه من شيخ الإسلام، لم نتعلم من شيخ الإسلام اختلاف التنوع واختلاف التضاد، لو قيل إن المراد علي دون غيره هل يصح هذا؟ لو قيل إنها نزلت في علي والمراد بها علي دون غيره بناء على المنهج اللي أخذناه في اختلاف التنوع واختلاف التضاد لما تكلمنا عن أسباب النزول، هل يصح أن يقال إنها في علي دون غيره؟ الجواب لا، للي قاله لا يقول مسلم عاقل أن عمومات الكتاب تختص بالشخص المعين. طيب إذن لا تختص بالشخص المعين، لو قلنا أنها نزلت في علي، لو قلنا إنها نزلت في علي رضي الله عنه، هل نزولها في علي يمنع تعميمها في غيره؟ الجواب أيضا لا، يعني حتى لو قلنا إنها نزلت في علي وأثبتنا إنها نزلت في علي فإنها لا تمنع أن يدخل معه غيره. أيضا لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعيا أذن واعية قال أذنك يا علي، هل مراده نفي أن يعيها غير علي رضي الله عنه؟ الجواب أيضا لا. إذن بكل محامل التعامل مع الآية بالطريق الذي ذكره شيخ الإسلام، فإن هذه الآيات لا يؤثر عليها أن يدعي مدعي أنها نزلت في علي أو أن المراد بها علي، لأن هناك آيات رضي الله عنه، هناك آيات كثيرة قد نزلت في خصوص بعض الصحابة ويتفق فيها معنا الرافضة في ذلك، ولا يدعي أحد أنها تختص بهؤلاء الأشخاص دون غيرهم. فلماذا إذا جاءت الآيات المرتبطة بعلي رضي الله عنه جعلوها خاصة لا يدخل معه أحد بلا دليل، وإذا جاءت آيات تختص بغيره جعلوها عامة؟ فإذا هذا فيه تناقض في طريق التعامل مع الآيات. فإذا المقصود من ذلك أيضا أن ننبه أنه لا يؤثر عندنا، حتى لو قيل بصحتها لا يؤثر عندنا على المنهج العلمي الذي ذكره شيخ الإسلام، لكن هو أشار إلى وجود مثل هذه الموضوعات. ولما ينسب يقول موضوعات في كتب التفسير كثيرة، ولا يتكلم عن كتاب أو كتابين، ويتكلم عن كتب كثيرة جدا نعم يوجد فيها موضوعات. الطبري فيه أثار أو أحاديث موضوعة ولكنها قليلة جدا، يعني قليلة جدا، وغيره أيضا من تفاسير فيه أحاديث موضوعة ولكنها أمام الكم المروي والكم المنقول هي لا تعتبر كثيرة إذا قارناها بالكم المروي، لكن إذا اعتبرناها بذاتها واستخرجناها فنعم قد تكون كثيرة كما أشار شيخ الإسلام رحمه تعالى إلى ذلك. هذا ما يتعلق الآن بالنوع الأول، وما يتعلق بقضية النقل المنقول. هنا أريد أن ننتبه إلى فائدة في قضية المنقول. الآن قضية المنقول كما لاحظنا الآن شيخ الإسلام لم يفصل في قضية في نوعية المنقول، في نوعية المنقول. أريد هنا أن ننتبه إلى تفكيك قضية المنقول هذه. المنقولات عندنا في التفسير على قسمين، فيه منقولات بحتة، منقولات بحتة ليس للمفسر أي تصرف فيها كائنا من كان، يعني منقول بحت. لما مثلا أقول لك ما تفسير قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما المراد بالظلم؟ ستقول إيش؟ الشرك. ولو سألت ابن مسعود الذي روى الحديث وقلت له يا ابن مسعود ما المراد بالظلم؟ قال إيش؟ لماذا لم يختلف تفسيرك عن تفسير ابن مسعود؟ لأنه تفسير منقول بحت نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا صريحا يعني صحيحا صريحا في إرادة التفسير هذا يتفق فيه الراوي ويتفق فيه يعني الذي رواه مباشرة والذي ينقله فيما بعد عبر القرون كلها، هذا منقول بحت، لا لابن مسعود تصرف فيه ولا لمسروق الذي رواه عنه تصرف فيه ولا لمن رواه عن مسروق تصرف فيه ولا للمفسر المعاصر أي تصرف فيه، فهذا منقول بحت. هذا النوع طبعا لا نتكلم عن جميع المنقولات لكن أشير هذا النوع من المنقولات البحتة، هذا النوع من المنقولات البحتة جزء يجب أن ننتبه له في أنه لا تصرف لأي مفسر فيه. مثل أيضا أسباب النزول الصريحة تعتبر منقولات بحتة، لأنه لا يمكن لأحد أن يخترع سبب نزول، ليس لأحد أن يخترع سبب نزول يقول أن هذه الآية سبب نزولها كذا، ما يمكن، ولا حتى الصحابي يستطيع ذلك، الصحابي إنما يحكي أنها سبب نزول إذا كان بالفعل سبب نزول، أو يأتي النوع الثاني الذي سبق ذكره شيخ الإسلام إذا كان باب التفسير أنه يرى أن هذا الحدث يدخل في معنى الآية فيعبر عنه بالنزول. فإذا أسباب النزول الصريحة الصحيحة أيضا منقولات بحتة. في نوع آخر من المنقولات منقولات نسبية. كيف منقولات نسبية؟ يعني هو بالنسبة لنا منقول ولكن بالنسبة لقائله معقول. لما أقول لك مثلا والعاديات ضبحا، ما معنى العاديات؟ ستقول مثلا العاديات الإبل، أقول لك من أين جئت بأن العاديات الإبل؟ تقول والله أنا وجدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن العاديات الإبل، وجدت أن ابن عباس رجع إلى قوله فكان يقول بالخيل ثم قال إنها الإبل. الآن هذا بالنسبة لك الآن منقول أو معقول؟ منقول. لكن بالنسبة لعلي بن أبي طالب منقول أو معقول؟ معقول، يعني هو الذي قاله، هو اجتهد في أن المراد بالعاديات الإبل، ليس عنده سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهد باجتهاده، ولهذا هو اعتل لقوله بأنه لم يكن في الإسلام فرس إلا فرس المقداد والزبير، فكيف تكون العاديات ضبحة الخيل إنما هي الإبل. جميل. إذن هذا نوع من المنقولات سميه منقول نسبي، بالنسبة لنا منقول لكن بالنسبة لقائله إيش؟ معقول. فإذا أي قول أو اجتهاد لعالم من علماء التفسير من المتقدمين أو المتأخرين إذا اجتهد هو فقوله بالنسبة له إيش؟ معقول، ولناقله منقول. طيب، قد يقول قائل إذا أنا اقتنعت بقوله هل تعتبره بالنسبة لي رأيا معقولا أو لا؟ فالجواب ماذا؟ لاحظ الآن العاديات فيها خلاف، أنا الآن وأنا أقرأ في التفسير رأيت بعض العلماء يقول الخيل وبعض العلماء يقول إيش؟ الإبل. الآن أنا اخترت أن الخيل وسبقني إلى ذلك جماعة من العلماء، ولما اخترت الخيل أنا ملت إلى أنه الخيل ودللت لذلك، لماذا الخيل؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. الآن الرأي هذا كون الخيل بالنسبة لي الآن بهذا الأسلوب معقول أو منقول؟ هذا معقول. إذن أنا لي جانب الاختيار، معنى ذلك أن المفسر المعاصر إذا اختار قولا من بين أقوال ودلل وعلل عليه فإنه يعتبر إيش؟ رأيا له، مثل ما فعل الطبري. الطبري رحمه الله تعالى هذه فكرته، جاب المنقولات عن السلف فإذا اختلف اختار قولا منها وعلل ودلل لاختياره فصار المفسر المرجح، المفسر الناقد، المفسر المتخير. فالمفسر المرجح أو الناقد أو المتخير هو صاحب رأي. لكن ما الفرق بينه وبين الصحابي؟ أن الصحابي هو المنشئ للرأي الأول وهذا متخير من الرأي. يعني الفرق بينه وبين الصحابي، الصحابي هو المنشئ للرأي والمتأخر متخير من هذه الآراء. هذه القضية في المنقولات والمعقولات في التفسير مهم جدا أن تنتبه لها وأن تتعامل مع التفسير، وإذا فهمتها وأدركتها سيزول عنك كثير من اللبس والإشكال فيما يتعلق بما يسمى بالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ولي على هذا انتقاد ذكرته في يعني مجموعة من المقالات. نعود إلى مسألة ثانية مهمة جدا في هذا الباب، أن نفرق بين كون المصدر منقولا وبين التعامل معه. مثال، هل يمكن لك أن تخترع معنى لفظة من اللفظات؟ لو قلت لك مثلا والعاديات ضبحا، ما معنى الضبح؟ هل يجوز لك أن تقول مثلا الضبح هو ضرب الخيل رجلها بالأرض؟ يجوز لك ذلك؟ لنفترض واحد قال هذا، ماذا سنقول له؟ نقول من أين لك هذا؟ من أين لك هذا أن الضبح هو ضرب الفرس رجلها بالأرض؟ لأن هذا الآن الضبح مسألة مرتبطة باللغة. إذن الآن لا يمكن أن يخترع معنى حادثا، إذن يلزمه الرجوع إلى ماذا؟ إلى مصدر نقلي. ما هو المصدر النقلي هنا؟ اللغة. لا، المصدر النقلي الآن اللغة. طبعا السلف أيضا رجعوا إلى المصدر النقلي. نتكلم الآن، نريد أن نشير إلى أن اللغة من حيث هي مصدر نقلي، لكن التعامل معها يكون إيش؟ عقل، يعني بالرأي. كيف ذلك؟ لما جينا إلى عسعس، تذكرون عسعس معنى أقبل ومعنى أدبر. الآن المتكلم لما يأتي إلى والليل إذا عسعس ويرجع إلى اللغة يجد عسعس معنى أقبل وعسعس معنى أدبر. الآن المصدر الآن عنده اللي هو اللغة نقلي، يعني هو لم تصله اللغة إلا بالنقل، لكن تعامله مع هذا المصدر النقلي يكون بإيش؟ فإذا اختياره من هذا المتعدد، إذا كانت اللفظة تحتمل أكثر من معنى يعتبر إيش؟ عقلياً، يعتبر عقلياً. وقس ذلك على جميع المصادر النقلية. القرآن مصدر نقلي أو عقلي؟ من حيث هو نقلي، القرآن أتانا بالنقل. يعني نحن الآن لما نقول لماذا إذا الإمام مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، إيش يقولون الجماعة؟ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ليس كذلك؟ إذن معنى ذلك أن هذا مصدر نقلي لا يمكن لأحد أن يحرف فيه ولا ينقص منه لا حرف ولا يزيد في حرف، هذا مصدر نقلي. هذا المصدر النقلي وسيأتينا إن شاء الله عند كلام طرق التفسير، لكن استعجلت به الآن لأجل كلام الشيخ لسام عن المنقولات. هذا المصدر النقلي منه ما لا يمكن أن أتجاوزه، وسنأتي إليه إن شاء الله لاحقا، لكن نريد النوع الثاني. هل يمكن أن يدخل الاختيار في هذا المصدر النقلي في القرآن؟ يمكن أو ما يمكن؟ طيب أنا سأضربكم مثال وانظر يمكن أو لا يمكن. كيف؟ ننظر مثال في قوله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بعض الصحابة أو بعض السلف قال كانت السماء رتقا لا تمطر ففتق الله بالمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق الله بالنبات، وقرأ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا القول الأول. القول الثاني أنهما كانتا ملتزقتين ففصلهما، يعني السماء والأرض كانتا ملتزقتين ففصلهما، رتقا التصاق، فتق انفصال. الآن هذا قول وهذا قول. الآن بناء على هذا الأمر، الآن الذي فسر آية بآية هو فسرها الآن بدليل نقلي، يعني عنده نقل في أن هذه الآية تفسر هذه الآية، أو برأيه برأيه، لكن مصدره ماذا؟ نقلي، يعني هو جعل هذه الآية تفسر الآية، الآية المفسرة نقلية بالنسبة له والآية المفسرة نقلية، لكن ربط النقلي بالنقلي من عمل من؟ من عمل المفسر، ليس كذلك؟ فصار هذا إذن الآن مصدر ماذا؟ أيضا عقلي. يعني التعامل مع المصادر النقلية يكون إيش؟ بالعقل. تفكيك هذه المنظومة مهم جدا لمعرفة ما الذي يكون من جهة النقل وما الذي يكون من جهة إيش؟ العقل. ولعل إن شاء الله يأتي إن شاء الله تفصيل حينما نتكلم عن طرق التفسير. ما أدري الوقت بقي شيء ولا بقي 6 دقائق. طيب نأخذ بداية الفصل الثاني، وهو النوع الثاني. قال أما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. يعني الآن ما يعلم بالنقل هذا يرجع إليه المنقولات وتحرير الأسانيد والنظر فيها. لكن الآن هذا يعلم بالاستدلال لا بالنقل. قال فهذا أكثر ما فيه من الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. ثم ذكر أمثلة لبعض تفاسير السلف من تفسير عبد الرزاق توفي 211 ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم 220 والإمام أحمد 241 إسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبو بكر وأبي بكر المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وبن جرير وبن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وبن مردوية، مجموعة من كتب التفسير التي تنقل تفاسير السلف. يقول هذه التفاسير وأمثالها لم يقع فيها مما مستنده الاستدلال. لماذا؟ قال إنها حدثت بعد جيل الصحابة والتابعين بالذات. ما هما الجهتان؟ الجهة الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العربي من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. لاحظوا الآن الجهات التي حدثت بعد جيل الصحابة. قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. لو تتبعنا الآن الفرق التي حدثت، هذه الآن لاحظوا أنها ارتبطت بقضايا الاعتقاد. أول فرقة حدثت في الإسلام هي فرقة من؟ لا قبل السبائية ولا لا؟ خرجوا في عهد علي بن أبي طالب ولا لا؟ في السبائية خرجوا في عهد علي بن أبي طالب. طيب في عهد علي بن أبي طالب خرجت السبائية. طيب بعد عهد علي بن أبي طالب عندنا القدرية وعندنا الخوارج ثم القدرية في آخر عهد الصحابة، وحديث عمر ابن عمر واضح فيهم، ثم أيضا المرجئة أيضا خرجوا في هذا الوقت، ثم جاءت المعتزلة في عهد أتباع في عهد التابعين، ثم بدأت تتنامى هذه الفرق الكلامية، خرجت الكلابية وغيرها من والجهمية وغيرها من المذاهب هذه. لكن الذي يعنينا نحن الآن أن لو تأملنا الآن هذه الفرق، هل ينطبق عليها أن قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها؟ الجواب نعم، والدليل والبرهان على ذلك واضح. يعني ما زلنا احنا بنفس، ما تغير، يعني ماشيين صفحه نفس اي ما
عاوزين الاخوات رقم الصفحه.
ابشر صفحه 139 احنا ماشيين في نفس الصفحات. الصفحه اللي نتكلم عنها الان 139 معذره، واحنا بدانا ولا انا اخطات اليوم بعد؟ واضح اليوم سم. نعم لا معذره، اللي ذكرناه وفيات اشخاص قبل قليل، انا في صفحه 139. طيب في سؤال، طبعا وهذه قاعدة عندي، سؤال خارج الدرس، أي سؤال خارج الدرس أنا من عادتي ألا أجيب عليه، يعني أي سؤال خارج الدرس من عادتي ألا أجيب عليه. فأرجو أيضا الإخوة أو الأخوات الذين يرسلون أسئلة تكون في صلب الدرس لكي يكون عليه إجابة. طيب هذا الآن، طيب هو مشكلة الصفحات هذه، احنا ما زلنا في صفحة 39 ويا. طيب لكي نختم لأن الوقت قرب ينتهي، فنقول الآن نحن بحاجة إلى أن نعرف هذه قضية منهجية جدا، وأنا سأذكر لكم مثالا لعلنا نختم به ونكمل في الغد. ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قال إنهم عمدوا إلى آيات أنزلت في الكافرين فجعلوها في المؤمنين ولا لا؟ لاحظ الآن يعني اعتراض عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه على الخوارج أنهم جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها في المؤمنين، ليس كذلك؟ لو رجعنا إلى أبيه عمر بن الخطاب نجد أن عمر، وقد صح عنه ذلك، أنه كان يقول أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذا رجعنا إلى قوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، السياق في من؟ في الكفار. أليس الآن عمر نزل آية من آيات الكفار على حاله وهو مؤمن ولا لا؟ وإذا نظرنا إلى ظاهر كلام ابن عمر أن الخوارج جاءوا بآيات أو عمدوا إلى آيات في الكفار فنزلوا على المؤمنين، أليست الحالة مستوية الآن في الظاهر؟ في الظاهر أعيد، لكنه نزلها على حاله عموما، يعني جعله مخاطب بهذه الآية ولا لا؟ في غير هذه الآية، في غير هذا الأثر، في كثير من الآثار نزل بعض الصحابة، وحتى لما رأى سعدا كان ذاهب يشتري بدرهم لحم قال قدمت إلى اللحم فرأت أشتريه، وقال أكلما اشتهيتم أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فنزلها على واقعه. لكن هناك قضية دقيقة جدا، وهي أن الفرق بين منهج الخوارج وبين قول عمر رضي الله عنه في أمرين. الأمر الأول أن الخوارج حكموا الوارد في الآية على المؤمنين فكفروهم بهذا، يعني كفروهم بالمعصية، ثم رتبوا على التكفير بالمعصية ماذا؟ الخروج عليهم وجواز قتلهم. أما عمر وما وقع أيضا من الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين وكذلك إلى عصرنا هذا، فإنهم إذا نزلوا آية من الآيات فإنهم ينزلون الأوصاف العامة التي تنطبق على المؤمنين والكافرين، ولكنها جاءت في سياق الكافرين. فإذن الآن عندنا كم ضابط؟ عندنا ضابطان في الفرق بين تعامل العلماء الصحيح وبين التعامل الذي ذكره ابن عمر. فإذا نزلت آية من آيات الكفار على المؤمنين يلزم فيها أمران: ألا تكون في وصف كفري مخرج، وأن إذا نزلناها على المؤمنين ننزلها على المؤمنين بحسب إيمانه، لا نخرجه من الإيمان بهذا الوصف الذي نزل في سياق الكفار. وهكذا تعامل الصحابة ومن جاء بعدهم إلى اليوم من العلماء المحررين مع هذه المسألة. إذن الفارق هو في هذا، أعيده مرة أخرى: الضابط الأول أن يكون الوصف غير كفري، يعني وصف غير كفري. الثاني أن لا يخرج المسلم بهذا الوصف إلى الكفر، أن لا يخرج المسلم بهذا الوصف إلى الكفر مثل ما فعل الخوارج. المقصود الآن اختلف المنهج أو ما اختلف؟ المنهج اختلف. إذا نحن الآن قبل أن نفهم قوم اعتقدوا معاني إلى آخره يجب علينا أن نفهم منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم في العلم عموما، سواء كان في الاعتقاد أو غيره، لكي نفهم ما وقع عند هؤلاء من خطأ، وكيف أنهم حملوا هذا الخطأ على آيات الله سبحانه وتعالى. ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل هذه الفكرة والفكرة الأخرى التي ذكرها شيخ الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. معذرة، غدا نسيتنا، غدا الجمعة، وكان في مذكرة أنا أعطيتها الإخوة كم ترد تكون بين يديكم اليوم، كنت أحبذ هذا لكن يبدو أنه صار فيها إشكال فيها، لكن إن شاء الله غدا سيوزع عليكم مذكرة وستكون مدارسة بيني وبينكم في نفس المنهج. أنا اخترت لكم سورة طه من تفسير الطبري واختصرت الأسانيد منها، واخترت مواطن الاختلاف قرابة 23 خلاف، غدا إن شاء الله نناقشها، يكون بيننا مناقش يعني مدارسة، نقف عند كل خلاف ونتدارس فيما بيننا، يعني غدا سيكون مدارسة ليس إلقاء فقط. ما أعرف ما عند الأخوة بصراحة، ما أدري، خلاص 4 إلى 8 احنا نبدأ 4 إلى ما نقف عنده، ما عندنا مشكلة، يعني نبدأ سم غير الكتاب، المذكرة غير الكتاب سنوزع على الجميع إن شاء الله، وبإذن الله أن تكون بين يديكم. كنت أحبذ لو كانت بين يديكم اليوم تراجعونها، لكن الحمد لله. عموما هي سورة طه، من أنا أرد نراجع سورة طه من تفسير الطبري، يرجع إلى مواطن الاختلاف إذا قال اختلف، فأني أخذتها وأضعتها في المذكرة قرابة 23 خلاف. طيب.